طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم في عمره الشريف مر بأطوار، ومنها العهد المكي. العهد المكي يوجد فيه قسمين، القسم الأول يسمى بالدعوة السرية، والقسم الثاني يسمى بالدعوة الجهرية. النقلة من القسم الأول الدعوة السرية إلى القسم الثاني الدعوة الجهرية في إطار ومدة العهد المكي حصلت بعد أن أمضى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية، أمضى 3 أعوام عليه الصلاة والسلام. بعد مضي هذه 3 أعوام ودخول 40 رجلا في الإسلام، في حيز الإسلام في داخل دار الأرقم رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهم أجمعين، كان الأمر من الله بالانتقال إلى الدعوة الجهرية، في قوله تعالى من سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين. جاء الأمر الآن بالدعوة الجهرية، وأصبحت النقلة واجبة حتمية من الدعوة السرية إلى الجهرية. هذه النقلة كان لها مكان، ذاك المكان هو قاسم مشترك، عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 عاما قبل الهجرة، 13 عاما بعد نبوته عليه الصلاة والسلام وبدء نبوته عليه الصلاة والسلام، تسمى بالعهد المكي. هنا في العهد المكي قسمين، يوجد معنا قسمين، القسم الأول دعوة سرية والقسم الثاني الدعوة الجهرية. يوجد قاسم مشترك بين القسمين، يوجد شيء مشترك، ما هو؟ المكان. الدعوة السرية مكانها دار الأرقم على جبل الصفا، الدعوة الجهرية بدؤها وإعلانها كان على جبل الصفا أيضا. فالمكان يعتبر قاسم مشترك بين الدعوة السرية والدعوة الجهرية، سرية 3 أعوام والجهرية 10 أعوام، بمجموعها 13 عاما تساوي العهد المكي. فأصبح الحد الفاصل بين الدعوة السرية والجهرية هو هذا المكان، هذا المكان. فما هو ذاك المكان؟ إنه جبل الصفا. جبل الصفا الذي شهد الدعوة السرية في 3 أعوام داخل دار الأرقم، هو أيضا ذات المكان الذي كان منه إعلان البدء في الدعوة الجهرية. جبل الصفا يبعد عن الكعبة المشرفة 130 مترا من الجهة الشرقية الجنوبية. جبل الصفا له تاريخ طويل، تاريخ طويل سبحان الله، من ذلك أنه شهد قصة نبع ماء زمزم عندما كانت هاجر والدة إسماعيل عليهما السلام تبحث عن الماء، فكانت تسعى بين جبلي الصفا والمروة تبحث عن الماء، تريد رؤية شيء من الماء لإنقاذ صغيرها الرضيع إسماعيل عليه السلام، فكانت حاضرة على جبل الصفا. كذلك الدعوة السرية دار الأرقم كانت على جبل الصفا، كذلك الدعوة الجهرية باشرها وبدأها عليه الصلاة والسلام من جبل الصفا. أيضا من الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، عام الفتح في العام 8 من الهجرة النبوية في شهر رمضان، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة إذا جاء نصر الله والفتح، في على جبل الصفا حصل أيضا حدث هائل، وهو بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، وتسمى في السيرة النبوية ببيعة النساء، وذكرت عائشة رضي الله عنها بيعته صلى الله عليه وسلم أنها ما كانت مصافحة، لأنه لا يصافح الأجنبيات عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت مشافهة صلى الله عليه وسلم. بيعة النساء وقعت على جبل الصفا أيضا. بل وإن أعظم ما ميز الله به هذا الجبل أن جعله من شعائر الله، اختصه الله بأن يكون شعيرة من شعائره، علامة من علامات هذا الدين. الجبال على وجه البسيطة كثر، كثير الجبال، إفرست في القارة الآسيوية، جبال الألب في أوروبا وغيرها كثير، الأنديز في القارة الأمريكية الجنوبية، لكن هذا الجبل اختصه الله بأن جعله منارة لهذا الدين. فقال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فجعله الله شعيرة من شعائر هذا الدين، وأمر الناس بالقدوم إليه في أداء فريضة وركن لمن استطاع إليه سبيلا، وهي فريضة الحج، ركن من أركان الإسلام. هذه الفريضة وهذا الركن يؤديه العبد في نسك الحج والعمرة ملبيا قادما محرما معظما، ومن تعظيم ذلك أن يعظم هذا الجبل بأداء الشعيرة وفق ما أراد الله على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. شعيرة الحج والعمرة فضائل عظيمة لا تنقضي، ومن ذلك ومن تلك النصوص التي جاءت في شأن الحج والعمرة قوله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. قال علماء السنة رحمهم الله: نسبهم الله تشريفا إلى الله فقال وفد الله، الله جل جلاله وعدهم بأنه سيجيب دعوتهم، دعاهم أي أمرهم بالقدوم فأجابوه، وسألوه دعوه فأعطاهم، فهم أصحاب دعوة مجابة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، كل ما وجدت فرصة اذهب لأداء نسك بحج أو عمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان، ليس يزيلان، ينفيان، نفي، ينفيان الفقر والذنوب، الفقر والذنوب. وفي حديث صحيح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل أجور أداء فريضة الحج، تفاصيل عجيبة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، مجرد أن تخرج بنية الذهاب للحرم في أداء فريضة الحج، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك، كل خطوة تتحرك بها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، فيقول الرب جل وعلا، فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك أيها الحاج، يعني أيها العبد، فلو كان عليك مثل رمل عالج. رمل عالج هي الصحراء الممتدة بين مكة المكرمة ومدينة جدة، تقريبا 90 كيلومتر، ممتدة رمال لا يحصي عددها إلا الله. لو كان على العبد ذنوب كعدد حبات تلك الرمال، فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا منذ أن خلق الله هذه الدنيا، أو مثل قطر السماء، كم أمطرت السماء من قطرات، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، الله اغفر لنا جميعا. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، محفوظ عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت، أديت طواف الإفاضة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر، فضائل متتابعة لمن أراد الحج والعمرة، فلنظفر بذلك هذا الجبل العظيم، جبل الصفا الذي هو من شعائر الله، كان حدا فاصلا بين الدعوة السرية والدعوة الجهرية في العهد المكي من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمر الشريف. هذا النسك قالوا في شأنه: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، تالله ما أحلى المبيت بمنى في يوم عيد أشرف الأعياد. الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى وأنا حجبت فما بلغت مرادي. غفر الإله ذنوبهم باتوا بمزدلفة بغير تمادي. صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترنم حادي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طابت مجالسنا وفاح أريجها وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.